في فهم الواقع أضواء والتقوى للمرء دواء والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر معطاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ونحن نلقي الأضواء على الواقع نحتاج لأن نمر على بعض الأمثال والتي تشكل العقلية وتورث معتقدات، والأمثال لكونها يعني موجزة مختصرة فيها نوع من السجع بيسهل حفظ هذه الأمثال، بتتردد على لسان الكبير وعلى لسان الصغير، على لسان الرجل والمرأة، هنا وهناك البعض يعتبرها من جملة التراث الذي لابد أن نحافظ عليه. ولما كان كل نبي يعني قد بعث بلسان قومه ليبين لهم، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن بحاجة للتعرف على الواقع، بحاجة للتعرف على الداء والدواء، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وبالتالي أن نتعرف على واقعنا، وهذا شأن الأطباء في التعرف على الأمراض ووصف الدواء لهذه الأمراض. نفس القضية بالنسبة للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، لابد أن يتعرفوا على واقعهم ويحاولون مستعينين بالله تبارك وتعالى علاج هذا الواقع وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض طبعا بيعتز بالأمثال لأنها موروثات من الآباء والأجداد، ونحن حتى عندما نهتف بأنفسنا وبالأمة بوجوب الرجوع للكتاب والسنة، البعض أحيانا يعترض ويقول أنتم تريدون العودة إلى الماضي ونحو ذلك، في الوقت الذي يعودون فيه هم إلى الأمثال. البعض يتكلم على الدي ان ايه، البعض لربما تكلم على حتى الأغاني الشعبية على الماضي الجميل بغض النظر عما فيه، لربما تكلم على الفرعونية أو البابلية أو الآشورية، واحتز بذلك اعتزازا كبيرا. ما من أمة إلا وهي تعتز بأبطالها، ونحن إذا ما تكلمنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نجد الاتهامات من هنا ومن هناك بأن هذه رجعية، هذا تخلف، هذا فكر ظلامي إلى غير ذلك. كل ذلك لن نلتفت له، سنمضي في طريقنا بإذن الله تعالى في ضبط النفس والدنيا من حولنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من ضبط ما كان عليه الآباء والأجداد بشرع الله تبارك وتعالى، وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما الفارق بيننا وبين أهل الجاهلية عندما اعتزوا بجاهليتهم وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فكان هذا هو شأنهم، كان هذا هو حالهم في التعلق وفي التشبث بما كان عليه الآباء والأجداد. والمفترض في المسلمين أن يكونوا على بصيرة تامة بالسنن الشرعية والسنن الكونية. الأمثال كما ذكرنا خطورتها أنها شائعة والناس قد يحتكمون إليها، يعني يجدون وكأن فيها قوة الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يجعلنا نلقي الضوء على بعض هذه الأمثال، لا يمكن أبدا حصر هذه الأمثال، ولكن نلقي الضوء على بعضها للدلالة والاكتفاء بهذا القدر في هذه الحلقة، يعني حتى نواصل الحديث ونلقي الضوء على غيرها من المسائل. من الأمثال الشائعة عندنا، البعض يقول الوقت من ذهب، وهذا مثل مادي، والمادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق، شكلت العقول، شكلت الآراء والأفكار، ليس فقط الإعلام هو الذي قد يلوث العقول والقلوب، لا أبدا، هناك أشياء أخرى، ومن جملتها هذه الأمثال تشكل عقليات البشر. هذا يعني مثال مادي، وكل إناء بما فيه ينضح، وإلا فهل الوقت من ذهب؟ لماذا لا يقال الوقت هو العمر، الوقت هو الحياة، وأن كل نفس يتردد فينا قد نشتري به نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقضي. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الإنسان إذا ما قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالوقت هو الحياة، هو العمر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، وبالتالي فالنفس الذي نمتلكه فعلا قد يعتو فيه الإنسان، قد يلقى فيه ربه، وإنما الأعمال بالخواتيم. فلماذا يقال الوقت من ذهب؟ هذا بلا شك كما ذكرنا مثل يصلح مع الشيوعيين، يصلح مع الماديين، لا نقلل أبدا من عمل وكسب. الناس اصطلحوا على إن الساعة مثلا في أمريكا $3، $3 هكذا يحددونها على مثل هذا النحو، والإنسان إذا ما عمل جمع الدراهم وجمع الدنانير وصار غنيا. نحن كمسلمين محتاجين لأن نضبط اللحظة بطاعة الله وأن نعيش طاعة الوقت. والذهب إن كان له قيمة اليوم أو عند البعض، فغدا لا قيمة له، عندما تخرج الأرض أفلاذ كبدها مثل الاستواء من الذهب، وهذا يحدث في آخر الزمان، تعافوا النفوس، قيل لغناهم أو لعلمهم بقرب قيام الساعة. فالحاصل الذهب لا قيمة له في آخر الزمان، ما قيمة الذهب أمتلك أنا وأخسر ديني؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لماذا لا نعمل ونجتهد، والنفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، ونقول لكل مقام مقال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. مثل بيتردد على الألسنة، وكأن الإنسان يحسن الصنع عندما يكتفي بقوله بإيجاز واختصار ويقول الوقت من ذهب. الوقت من ذهب، بل للأسف الشديد الإنسان قد يربي أولاده، يحافظ على الدروس، يحافظ على عمل الابن، في الوقت الذي لا يكلف نفسه أن يقول لابنه صلي، صم، اقرأ المصحف. لا معارضة أبدا بين الاثنتين، نحن بحاجة لإقامة حضارة على منهاج النبوة، لأن نتطور ونتقدم ونأخذ بأسباب الرقي مع المحافظة على ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن. أيضا من جملة الأمثال قول البعض العمل عبادة، العمل عبادة، يرسلون هذا المثل حتى نتقن أعمالنا ونهتم بشؤون حياتنا، ولا بأس أبدا بذلك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأن نتقرب لله بتأدية الأعمال على وجهه هي أمانة لابد من المحافظة عليها، فإتقان العمل وتأدية الحقوق لأهلها هذا من جملة المطالب الشرعية. ولكن مع اللوثة المادية جارت الأعمال على المصالح الشرعية، يعني حتى البعض صار بيستنكف من العلمانيين والشيوعيين، كيف تؤدون الصلاة في وقت العمل؟ وكأنهم أحسنوا الاستدلال عندما يشيرون هذا السيف ويقولون العمل عبادة. والله العمل في وقته مطلوب ومشروع، ولكل مقام مقال. أن يأتي وقت الصلاة فأقوم أنا وأؤدي الصلاة لوقتها. العلماء يقولون إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، سيأتي وقت الحج عبادة. إذا كان العمل عبادة فالحج أيضا عبادة. والواجب على الإنسان إذا ما استطاع للحج سبيلا أن يخرج لتأدية هذه الفريضة العظيمة، فلا معارضة أبدا بين إتقان العمل وتأديته على وجهه، وبين تأدية أيضا العبادة على وجهها. نحتاج لنظرة شمولية نجمع بها بين المصالح. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانب. أما يكون شأننا كشأن من ينظر في المرآة بعين واحدة، هذا لا يليق، هذا لا يليق. يعني لكل مقام مقال. وفي الحديث تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فأن نعمل وأن نتقن العمل. واحد مدرس يهمل مثلا درسه، طبيب يهمل طبه، مهندس يهمل مثلا في هندسته، تنهدم البناية مثلا على رؤوس الخلق، لا طبعا هذا غير مقبول، غير مقبول. الجراح مثلا يترك بطن المريض مفتوحة مثلا ويذهب لكي يصلي. لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. والمسائل فيها سعة ولله الحمد والمنة. فالواجب علينا أن ننظر للمسائل نظرة شمولية نجمع فيها بين المصالح. والله لو تعارض الواجب مع المستحب، العلماء يقولون تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. من جملة هذه الأمثال يقولون في المثل: من يملك قرشا يساوي قرشا. ومؤدى ذلك أن من يملك قرشين حيساوي قرشين، تبعا لماليته، تبعا لامتلاء جيبه، حيوزن الإنسان، حيكون له قدر وقيمة. مثل مادي، لوثة مادية كما ذكرنا. ولذلك لابد من تدقيق، وإلا فالأمثال قد يكون شأنها كشأن حية موجودة في الحطب، والإنسان يكون أشبه بحاطب بليل يجمع الحطب وفي طياته حية تلدغه تميته. وخصوصا والأمثال هذه تشكل عقليات، تشكل نفسيات. ما هو الاهتمام مثلا بدرس الولد عندما يأتي على حساب صلاة الولد، ما قيمة الولد إذا كان هو المدرس البارع، الطبيب المتقن، وفي ذات الوقت الولد ملحد أو زنديق أو لا يعظم حرمات الله وشعائر الله جل وعلا. ما الذي كسبناه من وراء ذلك؟ ما قيمة أن أكسب الدنيا وأخسر الآخرة؟ فكان لابد من ضبط، لابد من نظر شرعي، لابد من استصحاب لما جاء في الكتاب والسنة حتى نضبط به الواقع الذي نعيشه ونحياه. يقولون من يملك قرشا يساوي قرشا. هل مؤدى ذلك أن نتقرب من أصحاب القروش مثلا، من أصحاب الملايين، نرفعهم مثلا إلى المنزلة العالية؟ وما مؤدى المؤمن الصالح إذا كان لا يملك هذه القروش؟ نؤخره، نقدم مثلا ما أخرته الشريعة ونؤخر ما قدمته الشريعة. ما الذي قدمته الشريعة؟ قدمت الشريعة الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيتي نار، كما تروي أم المؤمنين عائشة طعامهم الأسودان التمر والماء. فهل هذا كان لقلة قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخير بين أن يكون عبدا ملكا وبين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، وهذا أعلى المقامات وأشرف المقامات. الصحابة رضوان الله عليهم كان فيهم أهل الصفة يسكنون مؤخرة المسجد، بعد عدهم بـ300 صحابي سكنوا مؤخرة المسجد، كانوا فقراء. هل هذا يحقر من شأنهم؟ إن أكرامكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال حاتم الأصم: رأيت الناس يعودون إلى التجارات وإلى الحرف وإلى الصنائع وإلى الأنساب. ونظرت في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده. فالذي نقدمه هو الذي قدمته الشريعة، شريعة قدمت العلماء، العلماء هم ورثة الأنبياء. هل العلماء كانوا يزاحمون الناس مثلا على طلب القروش، على طلب الدنيا؟ إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقالوا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره ونافسه في الآخرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل ذلك فليعمل العاملون. فيسقط هذا المثال، لا داعي لأن نردد أمثالا كهذه وكأن وجدنا ضالتنا سبحانه فخسفنا به وبداري الأرض، لما قال إنما أتيت على علم عندي. فرعون وغير فرعون، فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكان هذا شأن طغاة وطواغيت، والمال لا يقرب صاحبه من رضوان الله إلا لو صلت على هلاكته في الحق، يعني نعم المال الصالح للعبد الصالح. والبعض قال كيف لا أحب دنيا، قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الجنة، فنعم المال الصالح للعبد الصالح أن يعمل بها هكذا وهكذا في طاعة ربه تبارك وتعالى، يصون نفسه عن مذلة السؤال، يكفي أولاده، يحج يعتمر، يبر به والدي، واصل به أرحامه. المال له قدر وقيمة ولكن لا يأتي على حساب الدين. من جملة هذه الأمثال يقولون كتر السلام يقلل المعرفة، والأمثال الشعبية بترسل طبعا بطريقة عامية، والأمثال هنا قد تتفاوت وتختلف عن الأمثال في ليبيا، عن الأمثال في تونس، عن الأمثال في الجزائر. وحسبنا أن نضبط الأقوال والأفعال بشرع الله تبارك وتعالى، سواء كنا هنا أو هناك في هذا الزمن أو في غيره، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هل كتر السلام يقلل المعرفة؟ مثال بيصطدم مع شرع الله تبارك وتعالى. يعني عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وانجفل الناس لرؤيته، يقول عبد الله كنت في من انجفل فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا ما أول ما سمعه عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية عظيمة القدر. البعض يسميها معاني اجتماعية، معاني كذا، معاني كذا، يسمونها كيفما شاء، وهذا هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أطعموا الطعام له قيمة كبيرة، أفشوا السلام. فمن جملة المعاني التي وصى بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه إفشاء السلام، يعني من علامات ساعة السلام للمعرفة، أو أن يلقي الإنسان السلام على من يعرف فقط. لماذا لا نشيع السلام؟ لماذا لا نعمم الناس بالسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ هذا فيه أجر وثواب نحرص عليه، حتى وإن حال بين الإنسان وبين أخيه جدار أو حائط أو حجر أو شجر، يعيد إلقاء السلام مرة ثانية. يعني ورد في الحديث الذي رواه مسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا من شأنه أن يشيع معاني المحبة، وهو معنى من جملة المعاني الإيمانية. يعني لماذا لا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذه المسألة البسيطة؟ لماذا لا نشيع أجواء المحبة؟ وأنا أقسم بالله يعني شاعت شائعات في وقت من الأوقات عن الملتزمين المتدينين وكأنهم قطع طريق في أيديهم سكاكين مثلا أو نحو ذلك، يبطشون بها بالخلق تشويهات وتشيرات على مثل هذا النحو. أنا أقول لو الواحد منا، لو كل واحد منا أشاع السلام في الخلق خرج على الناس سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم، فقال السلام عليكم ورحمة الله، وابتسم في وجوه الخلق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هذا أجر وثواب. هذا من شأن أن يستل البغضاء الشحناء من نفوس الناس. ما هو واحد تشرب هذه الشائعات من وسائل الإعلام، وأن الملتزمين المتدينين دائما متجهمين وكأنهم سيبتشوا قتلة، وكأنهم قتلة. فلو أنا خرجت ابتسمت في وجوه البشر ألقيت السلام، وأنا مجتمع مسلم وارث الإسلام، ألقي السلام أنا على من أعرف ومن لا أعرف، كما يفعل الناس في الأرياف وفي الصعيد، وهذه بلا شك ظاهرة حسنة جدا ولا أثر. يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يدخل إلى السوق لا غرض له في بيع ولا شراء ولا مساومة ولا مماكسة، لا غرض له إلا في إلقاء السلام على أهل السوق، هذا هو غرض، هو يتقرب بذلك إلى الله، بل هذا يعني يوسع الأبواب، وإلا فالبعض حجر واسعا، وكأن الدعوة إلى الله وكأن نيل الثواب والأجر قاصر على صورة محددة معينة. أبدا، المسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة، ليس بالحتم واللزوم مثلا أن الإنسان تكون مهمته الدعوة على مثل هذا النحو، أجلس هكذا أعطي درسا للناس، أصعد أنا على المنبر أخطب في الناس، أؤلف كتابا، هذه بلا شك صور ممتازة من صور الدعوة، ولكن الدعوة لا تقتصر على ذلك. أنا لو خرجت كما ذكرت أنا لا أعلم مثل حديثا ولا آية، لا أجيد الدعوة ولا ترتيب الكلام، وخرجت إلى الناس أنا ألقي السلام عليهم، هذه دعوة في حد ذاتها، هذا عمل صالح فيه ثواب وأجر. يعني تخيلوا كم واحد سألقي عليه السلام أنا وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو قال الإنسان السلام عليكم فيها ثواب وأجر، السلام عليكم ورحمة الله فيها ثواب وأجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام الأمر وكماله. من جملة الأمثال، وأنا أمر على الأمثال أو على بعضها على جهة الاختصار أنا كذلك والإيجاز، لأن الوقت لا يتسع طبعا لذكر كل المسائل أو الأمثلة ولا حتى للتعليق على مثل واحد، مثل واحد قد يستغرق الوقت كله، ولذلك أمر بشيء من الإيجاز والاختصار على بعض هذه الأمثال. يقولون موت البنات سترة، والبعض للأسف الشديد يعني عنده تعبيرات وعنده أمثال على خلفة البنات بصفة خاصة، أمثال يعني اللسان فعلا يعني يستحي من النطق بها من التحدث بها. كيف يكون موت البنات سترة؟ لماذا؟ هذا المثل يكرس لأحوال أهل الجاهلية الأولى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذا تكريس لأحوال أهل الجاهلية، وإلا فخلفة البنات كيف نتسخطها؟ وربنا تبارك تعالى يهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثة ويجعل من يشاء عقيمة، فكيف يقال موت البنات سترة؟ هذا بلا شك خطأ فادح، هذا من شأنه أن يورث معتقدا جاهليا نظرة احتقار للبنات. ده كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا ما بشر ببنت يقول وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات؟ أنا لما نتتبع نبي الله لوط ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وبقية الأنبياء أولادهم بنات في الأعم الأغلب، وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات؟ فكان هذا شأن إمام أهل السنة الإمام أحمد إذا ما بشر ببنت، يا ليتنا نحسن التأسي. يا ليتنا نحسن التأسي، نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى. وإلا فترديد أمثال كهذه أن يقال موت البنات سترة ورد في الأثر أن الإنسان إذا رزق بولد قيل هو عون لك، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكما. ولذلك يصح الكلام أن رزق البنات كثير، هذا واقع. وهل تنصرون وترزقون؟ فاصل ونعود بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ننظر لخلفة البنات وللواقع لابد وأن نحمد الله تبارك وتعالى، وإلا فطبعا تعلمون ما الذي يحدث في بعض البيئات من تسخط للبنات وتطليق للمرأة إذا ما ولدت البنات، وكل ذلك لا يحل ولا يجوز. بمعنى لو كان هناك من تهمة ولا تهمة في الأمر، الرجل يتهم نفسه لا المرأة، وإلا فالمسائل تحتاج لمعرفة بالواقع ومعرفة بالشرع. عندنا أخوات متقنات حافظات لكتاب الله، عارفات بالقراءات، المسابقات التي ندريها، يعني الأخوات يتقدمن في كثير من المسابقات على الإخوة. فأن تكون في ميزان الحسنات أن يكون للإنسان بنات يحسن إليهن ما صاحبتاه، هذا بلا شك من أعظم أسباب دخول الجنة. من هذه الأمثال التي نرددها ويرددها الناس، يقولون ما عيب الراجل هكذا في العامية إلا جيبه، أو عيب الرجل جيبه. هل الرجل ما يعيبه إلا الجيب؟ بمعنى قلة ذات اليد. لا يعاب الإنسان إلا بقلة ذات اليد، تكريس كما ذكرنا للوثة المادية. ولذلك يعني هذه الأمثال لها تطبيقات كثيرة جدا في حياة الناس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ بعد إذن حضرتك عايزة أسألك في حاجة.
تفضلي.
أنا كنت من فترة جوزي حصل مشاكل بيننا، وقال لي وقلت له طلقني، فقال لي علي الطلاق، لو قلت الكلمة دي تاني تكون طالق. فامبارح وهو بيتكلم معايا قلت له طلقني، فمش عارفة اليمين ده يكون واقع بقى ولا ايه.
والله شوفي، هذا طلاق معلق على شرط، معلق على شرط. ومسائل الطلاق بصفة عامة وباختصار شديد لابد فيها من معرفة النية، لابد فيها من معرفة اللفظ، الواقع، الحال أثناء الكلام، وهل طلق قبل ذلك أم لا.
ولذلك لا، هي دي أول مرة وبيحلف لي أنه ما كانش في نيته طلاق، كان تهديد بس.
إذا كان تهديد بس، فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية واللي بتعمل به لجان الفتوى في مصر وفي السعودية والمحاكم، أنك إذا كانت نيته التهديد فقط فيكفر كفارة يمين، بمعنى يطعم 10 مساكين إن لم يستطع يصوم 3 أيام ويحفظ لسانه عن التلفظ بهذه الكلمة، إذ قد تكون وسيلة لفراق والهدم بيت الزوجية، فيتقي الله تبارك وتعالى. ولا يصح له أن يقول عليه الطلاق، يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه من هذا اللفظ. وطالما نيته التهديد والوعيد يشق عليه فراق الزوجة ولا ينتوي طلاقها، فعلى قول شيخ الإسلام ومن ذكرنا يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين إن لم يستطع يصوم 3 أيام. وأنت بدورك اتقي الله تبارك وتعالى فيه، لا داعي للاستفزاز. يعني هو علق الطلاق على شرط وقال لك لو قلت لو طلبت الطلاق، فلا داعي لمثل هذه الاستفزازات، من شأنها أن تخرب البيوت وأن تشرد الأولاد، فلنتقي الله تبارك وتعالى. نعود لحديثنا، كنا نتكلم عن الأمثال. البعض يقول عيب الرجل جايبه، هذا مثال بلا شك يحتاج لألف مراجعة. الرجل لو تقدم لابنته رجل للزواج منها، ما الذي يسأل عنه؟ لا يكاد يسأل عن صلاة ولا عن صلاح، لا يسأل إلا عن العمل والوظيفة والمسكن، بمعنى سيسأل عن الجيب، سيسأل عن الجيب. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقول النكاح رق، أي أسر، الزواج أسر، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخ سفيان. تفضل.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يمكن أن أترك صلاة الجماعة لأني أدرس، لأني لاجل الدراسة؟ يا شيخ.
أي نعم. أسمعك، تفضل.
الوقت.
تترك صلاة الوقت الجماعة. لا يصح صلاة الجماعة. أجيبك بإذن الله تعالى، لا تترك صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر، وهذا أوسط الأقوال وأعدل الأقوال في هذه المسألة. في طرفين، طرف يقول بعدم صحة الصلاة إذا ما صلى الإنسان في بيته أو في سوقه ولم يحضر صلاة الجماعة، والقول الآخر أنها سنة مؤكدة، وأعدل الأقوال أنها واجبة إلا من عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لابن أم مكتوم الأعمى في أن يصلي منفردا في بيته. قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلبي ولا أجد لك رخصة. وكان أعمى يسكن عوالي المدينة والصحراء كثيرة الهوام والحشرات، وكان أحيانا لا يجد من يقوده إلى المسجد، وعلى الرغم من ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة. أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، كما ورد في حديث ابن مسعود: ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة في المسجد، هذا بالنسبة للرجل، وإلا فالمرأة صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. الأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله تدل على الوجوب: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والدعاء للسجود هو الدعاء للصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالحاصل والنبي صلى الله عليه وسلم هم في الحديث أن أحرق الصلاة على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. في بعض الروايات: لولا ما فيها من النساء والصبيان لم تفرض عليهم صلاة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حيحرق البيوت على المتخلفين عن سنة مثلا مستحبة؟ لا، هذا التحريق لا يكون إلا في أمر واجب. وهذا فيه خروج من الخلاف. اتفضلي. أي نعم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أريد أن أسألك عن صلاة المرأة خلال تراويح رمضان على سطح المسجد، هل يجوز أم لا يجوز
بالنسبة لصلاة المرأة؟
وسؤال آخر من فضلك.
تفضلي.
كنت قد نذرت نذر بذبح خروف، هل ممكن
تأكلين منه؟
لا 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 لا، ليس الأكل منه. هل كنت أردت أن أعمل صدقة، يعني وليمة، هل ممكن أن أذهب بالخروف إلى جمعية خيرية؟
أجيبك بإذن الله تعالى.
شكرا.
العفو. بالنسبة لصلاة المرأة على سطح المسجد، المرأة بتصلي صلاة التراويح، وطبعا الأفضل أن تؤدى صلاة التراويح في المسجد وفي جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع خشية أن تفرد، ولكن زمن عمر لما رأى الرجل يصلي بصلاة الرجل والرجل يصلي بصلاة الرجل، جمعهم على أبي بن كعب، جمع الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة، وأدوا صلاة الجماعة صلاة التراويح في جماعة. بالنسبة للمرأة لو صلت على السطح، الأصل في المسألة أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالشرع باعد بين الرجال وبين النساء حتى في أماكن العبادة، في الصلاة وفي الطواف. ولكن يبقى الكلام إن لو ضاق المسجد بالمصلين لا حرج، الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. والمأموم سواء كان رجلا أو امرأة قد يفصل بينه وبين الإمام بحر، لا حرج في ذلك، يعني شرط الائتمام رؤية أو سماع، رؤية أو سماع، وإلا فقد تكتمل الصفوف والإنسان لا يجد مكانا يصلي فيه إلا بعد في بحر بيفصل بينه وبين الإمام، لا حرج طالما أنه يسمع انتقالات الإمام أو يشاهد انتقالات المأمومين تصح الصلاة بإذن الله تعالى. صلى على سطح، صلى في الشارع، صلى في كذا، ولكن طبعا المرأة لها صورة مخصوصة تحتاج للمحافظة على معاني معاني التستر والتحجب. بالنسبة للسؤال الثاني وهو يتعلق بالنذر واشتراك النذر مع أعمال أخرى، أضحية أو نحو ذلك من الأشياء، هل يصح أو مع نذر مع الأضحية أو أشياء ممكن تعترض الإنسان، هل من الممكن أن يجتمع هذا وذاك؟ الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود نقل قول الإمام أحمد بجواز التشريك في النية، بجواز التشريك في النية، أن تكون عقيقة ونذر، أن تكون نذر وأضحية. ولكن لو اتسعت الظروف وأدى الإنسان نذره، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فأدى النذر في ذات الوقت مثلا كبش للأضحية أو كبش للعقيقة على نحو ما ورد في السنة، هذا تمام الأمر وكماله. وإلا فتبقى مسألة التشريك في النية عبادات اجتمعت من جنس واحد، فواحدة تسقط الأخرى، كما لو دخلت المسجد أنا وجدت الناس يؤدون صلاة الفريضة سقط تحية المسجد، الصدقة على ذي الرحم صدقة وصيلة، هو قرش واحد، ولكن بالنية هذه يصبح صدقة ويصبح صيلة أيضا. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل.
عليكم السلام، تفضل
يا أخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل.
سيادتك يا فندم، يا شيخ، ألو.
أيوة نعم، تفضل.
أنا حلفت طلاق على إن أنا ما كورش عند نسباتي، بس حلفت الطلاق دويتي ورجعت في اللي جيت نفسي لو ما كورش بس قطع أرحام، يعني أعمل إيه؟
أنا يعني أحتاج لاستيضاح السؤال حتى أجيب. حلفت الحكم على شيء فرع عن تصوري.
أنا حلفت إن أنا ما كورش.
حلفت؟
حلفت ان انا ما اكلش بالطلاق عن نسبات، ورجعت لقيت نفسي لو ما اكلتش بفقط عن الارحام. يعني
لما حلفت انت بالطلاق انك لا تاكل، نحتاج لمعرفه الصيغه، ما هي الصيغه، ما اللفظ الذي استخدمت؟
قلت عليك الطلاق،
قلت عليك الطلاق، ولا تقصد ايقاع طلاق انت؟
لا يعني لو قلت لو اكلت بوضع من طلاق.
لا، اصل الالفاظ كل لفظ له حكمه، فأنت ما الذي قلته تحديدا؟ لو قلت علي الطلاق مناواكل عندكم مثلا ولم تقصد إيقاع طلاق وأكلت، فهذا يخرج مخرج اليمين، تكفره كفارة يمين، ولا تستخدم كلمة علي الطلاق. من حلف على يمين ورأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، تطعم 10 مساكين إن لم تستطع تصوم 3 أيام. اتفضل.
الو،
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
الشيخ حبيت نسقسيك على سلك الرحم. احنا نمشيو يعني سلك الرحم ونعرفونا، وقام متبعه قامت الرحمه بزاف، وقامنا وتديني متبعتهم بزاف، ولا بالي في سلك الرحم، لكن لما تتصل بعمومك ونساء عمومك واخوالك تما يعاملوك معاملة يجي وراهم مشاكل، تيجي وراهم مشاكل بزاف، خاصة لنا أولاد عم حقا كي تما عندنا ما نروحوش ليهم، وينه نتصلوا بالتليفون، نتصلوا بهم بالتليفون، تما نغافلهم بالتليفون، تما بتسحبها نروح ليهم ما نروحش.
هل الأخت الفاضلة تقصد
على أساس المشاكل اللي تجينا من وراء؟
هل الأخت تقصد أن صلة الأرحام تسبب لها مشاكل؟ إذا كان الأمر كذلك فالرحم موصولة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. والرجل
لكن
اتفضلي،
انا لحد الان ما زلت متصل بهم وبسمعهم بالتليفون، برك بعرف لهم ما روحهمش غير اذا كان عاد سبب معين، يعني مثلا افراح، مثلا تكون موت، مثلا كان حاجه هكا ما نقطعوهاش، بصح كي ساير من الايام ما نروحوهمش على سبب يصير لنا مشاكل من وراها.
انا اقول لك، أقول لك بإذن الله تعالى، وإن كانت طبعا اللهجات حالة دون كثير من التواصل، ولذلك كان استخدام اللغة العربية بلا شك يحقق المصلحة ويدفع المضرة والمفسدة، لأن أحيانا اللهجات العامية تتدخل والواحد قد لا يفهم ما يقال. بالنسبة للمشاكل والتواصل في الأفراح والأحزان وما ينجر من وراء ذلك من مشاكل، الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصل رحمي ويقطعون، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي التراب الحار، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وليس الواصل كالمكافئ، ولا نقبل إن مع التواصل أن نخدش المعاني الشرعية أو أن نحقق أثام وذنوب، وإلا فكان البعض لربما ذهب للولائم إذا ما رأى أو سمع بشيء يغضب الله تبارك وتعالى كان يرجح لتو، إذا لم تزل المنكر فزل. ويبقى التواصل مع الأرحام، ولأن الواقع واقع غربة، واقع جهال، أفراح وأحزان وبيوت تنطوي على مخالفات كثيرة جدا، فلو مع كل مخالفة كان التقاطع والتدابر والتخاصم سنبلغ من أمر الله تبارك وتعالى. وكم من مذهب عمر وأبي الدرداء وإبراهيم النخعي أنك لا تهجر أخاك عند المعصية، فإن الأخ يعوج مرة ويستقيم أخرى. فنحن بحاجة لإيصال الحق للخلق، بحاجة للتبليغ للدعوة، أن كل الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن نقرب الدنيا من رضوان ربها تبارك وتعالى. فالرحم بتوصل بصورة من صور الرسالة، الاتصال، السلام، الهدية، بأي صورة من هذه الصور. أنا قد لا أقدر على الذهاب أو يكون في ذهابي، وطبعا بالنسبة للمرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، يعني محتاجة هي لاستئذان الولي أو لاستئذان الزوج إذا كانت متزوجة. ولكن في صور تتحقق بها صلة الرحم، ولا ننسى أن أعين الأولاد الأبناء معقودة علينا، بمعنى حنتقاطع ونتدابر مع الأرحام لأيسر الأسباب، حتكون النتيجة حيقاطعون في يوم من الأيام. نحن لسنا بمعصومين، لسنا ملائكة، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لكم. فالحاصل الرحم توصل بالهدية، بالمراسلة، بالسلام، بالزيارة، كما ذكرت قد لا أستطيع الزيارة ولكن أستطيع إرسال هدية، أستطيع إرسال السلام، هذا في حد ذاته صورة من صور التواصل. اتفضل للأخت موجودي. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وجزاكم. تفضلي.
بلالك يا شيخ تدعي لي أنا وزوجي وبنتي.
أيوة تفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ أنا عايزة أطلب طلب العلم الشرعي، فعايزة أعرف أبدأ إزاي وأدرسه إزاي.
أقول لك أنا بإذن الله تعالى بالنسبة لطلب العلم الشرعي، أولا النية الجميلة دي لابد من تواجده، إذ السلوك مرآة الفكر، بمعنى ان الانسان يكون عنده شغف عنده حب للعلم، ده في حد ذاته مطلوب وحيكون دافع باذن الله تعالى لطلب العلم الشرعي، ويطلب العلم من مظاني ابتداء يا ليتك مثلا تحفظين كتاب الله تبارك وتعالى، الاذكار اذكار الشروق واذكار الغروب واذكار النوم كمبدأ عام، انتخبي لنفسك درس من شأني أن يفتح لك أبواب المسائل المصطلحات العلم، هذه بمثابة أبواب. واطلب العلم بطريقة مبسطة، يعني كان في وقت مضى كانوا بيحفظوا المتون، ولكن اليوم كبر السن فالحفظ صار فيه صعوبة، يعني البعض بيحدد سن 23 يقولون ملكة الفهم بتقوى على حساب ملكة الحفظ، ملكة الحفظ تكون مع صغر السن وتظل تضعف تضعف حتى سن 23 وتقوى على حسابها ملكة الفهم. فأنت لو قرأت في كتاب مبسط مختصر مثلا كتاب زي كتاب منهاج المسلم، أنا لا أقصد الكتاب في حد ذاتي، ولكن في حقائق في أحكام في أخلاق في حدود في معاملات في كذا في كذا مسائل مبسطة، اعتبريه أشبه بفتح الشهية. من الممكن أن تفرغي من الكتاب مثلا في بحر أسبوع، وبعد ذلك كتاب في كل فرع من فروع العلم، إن مثلا أنت محتاجة تقرأي في التفسير مثلا كتاب تفسير ابن كثير مثلا، وفي تفاسير مبسطة الكلمة ومعناها، لا حرج في الرجوع لكتاب من هذه الكتب، فقه السنة، السيرة كتاب والسيرة فيها معاني كثيرة جدا، الكتاب في التوحيد معارج القبول مثلا، الكتاب في معنى المنهج اللي لابد وان احنا نرجع له في فهم الكتاب والسنة، قواعد المنهج السلفي او غيره مثلا من الكتب، رسالة في اصول الفقه، رسائل كثيرة في مصطلح الحديث، بحيث يلم الانسان بالادوات وينطلق من الكتب المختصرة الى ما هو اوسع، وطبعا مع الدوائات الصالحات، ولو وجد انسان يعين على طاعة الله تبارك وتعالى تقرأي عليه الدرس وهو يقرأ عليك درس، حتى مسائل الإلقاء مطلوبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لطلب العلم النافع وللعمل الصالح. تفضلي أخت أمة الله، تتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مجموعة أسئلة بقولها وراء بعض، أوكي؟
مجموعة أسئلة، تفضلي.
السؤال الأول، إذا كان الشخص يعاني من مرض عضوي، يعني
إذا كان الشخص
يعاني من مرض عضوي، يعني مثلا قام يصلي يحس بالغازات ويحس بآلام ببطنه بس مش وسواس، هو يحس فعلا بهذا الغازات.
ايوه تفضل.
هل يعني هل يكمل صلاته؟
طيب اجيب على هذا السؤال ولا تسترسلي في عرض الاسئله؟
والسؤال الثاني يا شيخ،
تفضل.
الانسان شلون يعرف شلون يصير مخلص؟
أستوضح بس معنى السؤال،
كيف يحقق الإخلاص؟
كيف يحقق الإخلاص؟ هاي تفضلي.
والثالث والأخير، كيف نخشع في الصلاة؟
كيف نخشع في الصلاة؟
لأن صلاتنا يا شيخ يعني ثلاث أرباعها ما في خشوع.
أجيبك.
هل نعيدها لأن نحس فيه يعني مثلا حمل علينا؟
أجيبك يعني بإذن الله تعالى، وأرجو أن يعني نوفي الأسئلة. بالنسبة للمرض العضوي والاستمرار في الصلاة، هو لابد من دفع الوسوسة ابتداء والإعادة في بداية الصلاة على نحو ما ورد في السنن، تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح والاستعاذة بأي صيغة من صيغ الاستعاذة والبسملة، والإنسان لا يخرج من صلاته إلا لو سمع صوتا أو شم ريحا، وإلا فالبعض أحيانا بيعاني من وساوس أو حركة بطن، والأمر نبني على اليقين، يعني يقولون الوضوء بيقين لا يذهب الشك، لا يذهبه الشك. المسألة العبارة هذه احفظيها، الوضوء بيقين، لأن لا ترتيبات، يعني مثلا امرأة شعرت بخروج ماء الحيض ولم ترى شيئا، لا تعول على ذلك حتى ترى دماء الحيض، وإلى فحكمها حكم الطاهرات. بالنسبة لمن عنده مرض كإنفلات ريح، دي هذه حالات مرضية، أو سلس بول أو المذاء أو المستحاضة، فكل هذه الأصناف تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي الفريضة وما شاءت من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، حتى لو خرج الريح، لأن دي حالة مرضية، هذه تفترق عن حالة الصحيح السليم. فالمريض بانفلات ريح أو سلس بول ده لا يتحكم، حتى لو توضأ 20 مرة البول لا ينقطع، من عنده انفلات ريح فهذا حكمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي به الفريضة وما شاء من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية، وصلاته صحيحة ولا يعول على الوسواس. بالنسبة لتحقيق الإخلاص، الإخلاص عزيز، ولذلك سنظل نجاهد أنفسنا بل ونتهم أنفسنا برياء. الإمام البخاري روى عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه رياء أو النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل، والنفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، فاسأل الله من فضله. قال: الإخلاص هو فقد رؤية الإخلاص، ومن أحس في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. كون أن بعض النساء في البيوت تردد وتقول للزوج أنا أخلصت لك، هذه كلمات دارجة على الألسنة تقصد أنها اجتهدت في مصلحتي وفي نفعه وفي أداء الواجب، لا جزاه الله خيرا. وإلا فالإخلاص كما ذكرنا يحتاج إلى مجاهدة، نجاهد أنفسنا في ذات الله، وإلا فالقبول بيد الله، الجنة والنار بيد الله، مراءة الخلق محبط للعمل. وفي الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بالنسبة لكيف نحقق الخشوع في الصلاة، نتدبر ونتأمل في قراءتنا، كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا ومدا مدا، أن نعلم أننا وقوف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، وإن الإنسان قد لا يخرج من صلاته إلا بعشرها إلا بعشرها، يعني وتخيل نفسه لو وقف بين يدي حاكم، بين يدي وزير، كيف سيكون خشوعه، وكيف سيكون يعني تكون هيئته واحتفاظه بالكلمات وبالهمسات، يكون هذا هو شأنه مع إنسان عظيم القدر. لأن نحن نقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية، ملك الملوك، مالك الملك، المرجع والمآب إليه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والإنسان يراجع نفسه أحيانا، نصلي وأقول أديت الواجب، نعم كهي أو كشك، لا يؤمر الإنسان بالإعادة حتى ولو غلب على الصلاة الوسواس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد يخرج الإنسان من صلاته بعشرها، فسماها صلاة ولم يأمر بعيادتها، ولكن يبقى الكلام هل أدينا الواجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أفلح إن صدق، طبعا لأننا لم نؤدي الواجب علينا، ولذلك بحاجة لأن نتنفل، لأن النوافل قد تجبر الخلل الواقع في الفريضة. ولذلك لابد أن نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نضع إن الأمر الموت نصب أعيننا، أننا قد نرتحل إلى الله تبارك وتعالى، كيف يكون الحال والشأن. بإذن الله تعالى يعني كنا نتحدث ونتكلم في موضوع الأمثال، وإلا فالأسئلة طالت، أخ استغرقت وقتا، لا بأس بذلك، فيها فائدة وفيها خيرات وبركات. من جملة الأمثال التي يرددها الناس يقولون: ساعة لقلبك وساعة لربك، والساعة التي هي لقلبه مع كل شيطان رجيم أو مريض، مع الراقصة مثلا يسمع الأغنية ونحو ذلك، والساعة التي هي لربه إنسان مصلي يذكر ربه يتلو القرآن. هذه ازدواجية، صرنا نعيش بمفهومين، بولاءين، بوجهين، وجه لنا في المسجد فيه أمارات التقى وعلامات الصلاح، والوجه الآخر مع الراقصة أو فيه الربا وفيه الغش وفيه الخداع، هذا ما لا يليق، هذا شبيه بمنطق أهل الجاهلية كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر، ونحن نقول ساعة لربك وساعة لنفسك. يقولون الحياء في الرجال يورث الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء والإيمان كلنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن يكون الإنسان عنده حياء يؤدي الحقوق لأصحابها، لا يفرط في واجب شرعي. ليس معنى الحياء أن أترك الواجبات، أن أرتكب المحرمات، وإلا فهذا حياء زائف يحتاج لمراجعة. أمثال كثيرة في حياتنا نرددها ويرددها الناس من حولنا، والواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء، والتقوى للمرء دواء، والمسلم يهوى شرعته، والمنهج بحر معطاء، منهجنا قرآن يتلى، سنتنا نور وضوء.